قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بعد أن ذكر باب الاقتصاد في الطاعات والأعمال، قال هنا باب في المحافظة على الأعمال، وهذا له ارتباط بما قبله، فما قبله فيه أن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فبدلا من أن تصوم صياما طويلا وبعد ذلك تنقطع انقطاعا طويلا، لا، وازن الأمور، قلل ولكن داوم على هذا القليل. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هنا وجهان للعلماء سبق بيانهما في تفسير قوله تعالى فطال عليهم الأمد. القول الأول: فطال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم دون ابتلاءات دون فقر دون مرض قست قلوبهم، فإن من شأن الابتلاءات أن تلين القلوب وترجع الشخص إلى الله، فالمريض يكسره مرضه والفقير يكسره فقره والمسجون يكسره سجنه. أما إذا عاش الشخص على الدوام منعما فإن ذلك يورث طغيانا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. فمن شأن النعم المتواصلة أنها تنسي الشكر وتقسي القلب، لكن إذا ابتلي الشخص انكسر، إذا ابتلي الشخص انكسر، ابتلي في نفسه أو في ماله أو في أهله أو تسلط عليه عدو ظالم أو غير ذلك، ينكسر لله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى فطال عليهم الأمد أي طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم قست قلوبهم. وشاهده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. والوجه الثاني وهو وجه مهم: فطال عليهم الأمد في البعد عن المواعظ، فلما ابتعدوا أزمنة طويلة عن المواعظ قست قلوبهم، تسربت القسوة إلى قلوبهم لبعدهم البعيد عن المواعظ. ولذا فإن الشخص ينبغي أن يتعاهد نفسه باستماع المواعظ. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فذكر الحديث. هذا الوجه الثاني. قال تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. من العلماء من يفسر هنا قائلا: إن الله ما كتب على النصارى هذا الترهب ورهبانية ابتدعوها، أي هم الذين ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. كذا قال فريق من العلماء. قال تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله كتبنا عليهم أو أمرناهم أن يبتغوا رضوان الله، ولكن فرضوا على أنفسهم الترهب فما رعوه حق رعايته. فعلى سبيل المثال في ديننا، أنت في حل من أن تنذر شيئا، لكن قد تأتي وتقول فارضا على نفسك: لله علي أن أصوم شهرا متواصلا، أو أقوم شهرا من الليل. أنت الذي فرضت على نفسك، الله ما فرض عليك إلا أن تلتمس رضوانه، لكن لا تلتمس رضوانه بشيء يشق على نفسك ولا تستطيع الوفاء به. فالنصارى فرضوا على أنفسهم الترهب. تأتي الفتاة التي تسمى راهبة وتقول: أنا راهبة، وتعتزل وتمتنع من الزواج تمام الامتناع في الظاهر، لكن الباطن الله يعلمه، ما رعت أمرها حق رعايته. ويأتي مثلا قسيس أو راهب يقول: أنا لا أتزوج أبدا، ما فرض الله عليه ذلك، ولكنه قال: أنا أتعفف ولا أتزوج وأبتعد عن النساء وعن لذة الدنيا. وما ثبت على هذا الذي أخذه على نفسه. فإذا القليل الدائم والاقتصاد خير من الغلو وعدم الوفاء به. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي لا تتشبهوا بشخص يعمل أعمالا صالحة وينقضها بأعمال سيئة. امرأة خرقاء طائشة من نساء قريش ضرب بها المثل، كانت طول اليوم طول النهار تغزل غزلا، وطول الليل تفك الغزل الذي غزلته، يعني تفتل الحبال طول النهار، تفتل غزلا طول النهار وتخرج خيوطا. يفترض أنها بعد أن فتلت الخيوط تصنع منها النسيج أو الثياب، لكن لا، طول الليل تنقض الذي غزلته نهارا، فشقية ليلا ونهارا من غير فائدة، كذلك أنت تعمل أعمالا صالحة بالنهار أو بالليل، تعملها نهارا وتأتي في الليل تنظر للمحرمات أو تخلو على الصفحات، صفحات القاذورات التي استحدثت في هذا الزمان، تدخل بعد أن ملأت نظرك بكتاب الله صباحا وملأت قلبك بذكر الله سبحانه، تأتي في الليل تدخل على المواقع الإباحية. هذه الأولى في ميزان الحسنات والجديدة في ميزان السيئات. الأولى بيضت قلبك والثانية سودته تسويدا. لسانك رطب بذكر الله نهارا وليلا ذكر بالعبث والمغازلات والمعاكسات، فأصبحت كالمرأة الطائشة الخرقاء التي تغزل نهارا وتنقض الغزل ليلا، تغزل نهارا وتنقض الغزل ليلا، تقوم تذكر الله وبعد ذكرك لله تغتاب في المسلمين والمسلمات. فإذا ذكرك لله نقضه الاغتياب، إذا أخذت حسنات بسبب ذكر الله فالاغتياب يحول الحسنات من عندك إلى الذي اغتبت. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادة الله حتى يأتيك الموت، فاليقين هنا هو الموت. قال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا طيلة حياتي. وهنا رد على الاتجاهات الصوفية التي يقول أهلها فلان قد أتاه اليقين من ربه فلا صلاة عليه ولا صيام، وسقط عنه التكليف بزعمهم. ففئات من الصوفية تقول ذلك، إن الشخص إذا وصل عندهم إلى مرتبة اليقين نحن نقول يزداد إيمانا وعملا صالحا، وهم يقولون لا بل ارتفع عنه التكليف، فلا مانع أن يجالس امرأة أجنبية ولا مانع أن يشرب خمرا، وإذا جئت تتكلم يقولون اللي يعترض ينطرد، الذي يعترض ينطرد. وموسى طرد عندهم بسبب اعتراضات على أن الخضر قتل، أو أن الخضر خرق السفينة، أو أقام الجدار. قال لما اعترض طرد، فأنزلوا أنفسهم جميعا منزلة الخضر عليه السلام. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والرسول في مرض موته يخرج للصلاة، هل الرسول ما أتاه اليقين حتى مات؟ الرسول كان يقول في صلاة في مرض الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وعيسى قال أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. فأما آن لهذه العقول البليدة المتبلدة التي تخدع الناس وتضحك عليهم أن تنتهي عن غيها وضلالها، أولئك الذين يفعلون المحرمات ويقولون إنه قد أتانا اليقين، عياذا بالله من الضلال. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، يعني وأنت تصلي من الليل كل يوم تصلي بجزء من الليل، مثلا نمت حافظ على ما فاتك، قم صليه ما بين صلاة الفجر أي من بعد الضحى وهذا الأظهر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ففيه المحافظة على الأعمال. قال وحديث عائشة كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. أيها الإخوة، إن عددا كبيرا منا ليست له جهود في التقرب إلى الله فليجبر ذلك النقص بصلاة الليل، فلم تزل شعارا لآل الفضل والآل الصلاح، وقد تستجاب لك فيها دعوة يغير الله حالك من حال أسوأ إلى حال أفضل. فالدعوات أقرب إلى القبول في هذه الأوقات في الثلث الأخير من الليل. قد يدفع الله عنك سوءا أو مشكلة أو بلية بسبب قيامك الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. وإلى الإخوة طلاب العلم أقول مذكرا نفسي وإياهم، إن ثمرة العلم العمل، فهل يليق بك أن تجلس طول اليوم تحقق حديثا لمعرفة صحته من ضعفه في فضل قيام الليل، وبعد أن يصح لك الحديث تنام عن القيام؟ إذن ما فائدة عملك حينئذ؟ فثمرة العلم العمل، ويفترض أن ما نحمله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نعمل به حتى لا يكون حجة علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا، وجزاكم الله خيرا.